الحمد لله ولي المؤمنين وأنيس الصالحين ومغيث المكروبين ومجيب الداعين، نحمده تعالى في العافية والبلاء، ونشكره في الضراء والسراء، ونثني عليه الخير كله، فرب سراء أورثت غرورا وبطرا وكفرا، ولرب ضراء استخرجت توبة ودعاء وتضرعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أتى بالبشارة والنذارة، فبشر من التزم الإسلام بالعز والرفعة والتمكين، وفي الآخرة بالفوز العظيم، وأنذر من تخلى عن دينه بالفشل والذل والهوان، وفي الآخرة بالعذاب والخسران. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله وأطيعوه، واعتصموا بحبله ولا تفرقوا، واستقيموا على دينه ولا تفلتوا، وأقيموا أمره ونهيه ولا تفرقوا، وقفوا عند حدوده ولا تعتدوا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. أيها المسلمون، البيوت والمساكن قد تغلو وترخص، لا ببنائها ولا بمواقعها، بل بجيرانها وأهلها ومن حولها. شيد رجل من المسلمين دارا كبيرة فسيحة، فجملها وحسنها، وبعد برهة من الزمن تكدرت حياته في تلك الدار بسبب جاره، فعاف حسنها وكره سكناها وتمنى الخلاص منها. فلما عرض داره للبيع بأرخص الأثمان وأبخس الأسعار، وتمت البيعة بسعر زهيد، لامه العذال في بيعها، فأجابهم بقوله: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا جاراً هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملام، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وبضد هذا الموقف موقف يبين غلاء البيوت بجيرانها وأهلها وبجميل صفاتهم، فقد عرض محمد بن الجهم داره للبيع بمئة ألف درهم، فلما حضر الراغبون في شراء داره قال لهم: قد اتفقنا على ثمن الدار، فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ فقيل له: وهل الجوار يباع؟ قال: وكيف لا يباع جوار من إذا قعدت سأل عنك، وإن رآك رحب بك، وإن غبت حفظك، وإن شهدت قربك، وإن سألته قضى حاجتك، وإن لم تسأله ابتدأك، وإن نابتك نائبة فرج عنك. فبلغ ذلك سعيد بن العاص فوجه إليه بمئة ألف درهم وقال له: أمسك عليك دارك. أيها الأحبة الكرام، لا بد للمرء في مسكنه من جار يجاوره، يحتاج كل منهما للآخر، وتجمعهما مصالح ومنافع، وتحصل بينهما خلطة وعلائق، ولربما كانت تلك الخلطة سبب ألفة ومودة، أو كانت داعي شقاق ونفرة. وهنا عباد الله، من هنا نجد شرعة الإسلام العظيمة، وهي الشرعة التي تحث أتباعها على التصافي والتآلف، قد رعت حق الجار أعظم رعاية، وأكدت ثواب الإحسان إليه والقيام على خدمته، وبالغت في التنفير من أذيته ليبقى الصفاء ويدوم الود والوفاء، ولتنزع أسباب الشقاق والخلاف والبغضاء. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رجل من الأنصار قال: خرجت من بيتي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قائم ورجل معه، كل واحد منهما مقبل على صاحبه، فظننت أن لهما حاجة، فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام، فلما انصرف قلت: يا نبي الله، لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: وقد رأيته؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: وهل تدري من هذا؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل عليه السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيح عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم المرهب، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن غوائله وشروره وخيانته وظلمه وعدوانه، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه بجاره فعلا فهو أشد وأفظع. وفي الصحيح أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي السنن: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، فلله ما أشرفه من فضل، وما أجزله من جزاء، وما أروعه من ثواب. وفي القرآن العظيم قول الرحمن جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الجار أيها المبارك هو من قرب مسكنه منك، وعد في العرف جارا، ربما كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، نافعا أو ضارا، قريبا أو أجنبيا، وفي كل هذه الأحوال له حق، وبعض الجيران آكد من غيره حقا وأعظم شأنا. ونظرة سريعة، نظرة سريعة في هدي الرسول الكريم والسلف الصالحين، يتبين لنا كيف كان التعامل العظيم مع الجيران. فأما سيد البشر صلى الله عليه وسلم فقد زار جاره اليهودي حين مرض، وأجاب دعوة الفارسي حين دعاه، هذا مع الأغراب بلداً ومعتقداً، وهو مع الجيران من الصحابة أكثر اعتناءاً، فلم ينس جيرانه صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الناس انشغالاً وأفضلهم نفساً. وكان لأبي حنيفة رحمه الله، كان له جار يعمل نهاره ويقضي ليله في اللعب واللهو والغناء، وكثيرا ما كان يزعج الإمام بجلبته ويتغنى بقول الشاعر: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. ففقد الإمام صوته ذات مرة فسأل عنه وعلم أنه محبوس، فلما صلى الصبح ذهب إلى الأمير فقابله وطلب منه الإفراج عن جاره، وأجابه الأمير وأفرج عنه. ولما خرجا سويا قال له أبو حنيفة: هل أضعناك يا فتى؟ فقال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله عني خيراً وعن حرمة الجوار. وتاب ولم يعد إلى ما كان عليه من اللهو والغناء. أيها المسلمون، وشكى بعض السلف كثرة الفأر في داره، فقيل له: لو اقتنيت هرا؟ فقال: أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دور الجيران، فأكون أحببت لهم ما لا أحب لنفسي. ولا يزال أهل المروءة والفضل والخير لا يزالون يرعون حرمة الجار، ويؤدون حقه، ويغضون الطرف عن نسائه، ويحفظون محارمه. بل كان ذلك يا عباد الله من شيم الجاهلية ومفاخر أهلها، حتى قال قائلهم: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره، ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وقد مر الإمام مالك رحمه الله مر على امرأة وهي تنشد فتقول: أنت خلي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، إن للجار إن تغيب عينا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي إن كان للباب ستر مسبل أم بقي بغير ستار. فقال الإمام مالك رحمه الله: علموا أولادكم وأهلكم هذا وأمثاله. إخوة الإيمان، ولئن كان الجار قدر عند الأوائل ففي الناس اليوم خير كبير وخلق عظيم، ودونك موقف وقع قبل أشهر يبين لك خلقا لا تجده إلا في دين الإسلام. حينما تكون المحبة لله وفي الله، وحين يعتني الجار بجاره ويسد نقصه وعوزه، جاران متجاوران لسنوات، فقد أحدهما جاره فسأل أولاده عنه فأخبر بأنه مسجون لأجل دين عليه، فاتجه الجار مباشرة وباع سيارته التي لا يملك غيرها، واتجه من حينه للسجن ليسد الدين عن جاره، وما بقي من قيمة السيارة قسمه بينه وبين جاره، ورجع وقد ضحى بسيارته وفك قيد جاره. ما أعظم الإسلام، وما أنبل أخلاقه ومبادئه وقيمه. عباد الله، وبرغم نماذج الخير المتكاثرة، إلا أن حق الجار اليوم قد قُصِّر فيه وانتُقِص منه، فلربما رأيت جارين لا يسلم أحدهما على الآخر إذا لقيه، وربما رأيت جاراً يؤذي جيرانه ويطلع على حرماتهم ويطالهم منه الأذى بسائر صوره، أصوات منكرة وروائح مؤذية وتصرفات منفرة، نفاياته وسياراته وأولاده يشكو الجيران منهم. وفي الحديث الصحيح قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، وهي من أهل النار. وصار كثير من الناس اليوم يعدون أفاضل الجيران من كف شره وخيره. نعم عباد الله، كف الشر خير، لكن المؤمل في المسلم الصادق بذل الخير، والموفق من قام بحق جيرانه قربة لله وطاعة له وطلبا لرضاه وهربا من سخطه وغضبه. وقد قال السلف: من سعادة المرء الجار الصالح. معاشر المؤمنين، ويبقى السؤال، ويبقى السؤال الذي يكاد أن يسد الأفق: كيف نؤدي حق الجوار؟ ومتى تبرأ ذممنا أمام الله ولا تكون مشغولة بهذا الحق؟ أما إن حق الجار عباد الله يؤدى بخصال ثلاث: من قام بها فهو من خير الجيران وأفضلهم. أول هذه الخصال كف الأذى عن الجيران، فالجار الموفق لا يؤذي جارا ولا يضيق طريقا ولا يزعج أحدا بصوت ولا فعال، ولا أذى بطول البناء ولا أذى الأبناء. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وثاني الخصال احتمال الأذى والتغاضي عن الزلات والتغافل عن الهفوات، فمن لم يتغافل عن القصور من جاره تعب وأتعب. فالقصور من طبع البشر، فربما طال بيتك أو أولادك أو سيارتك أذى منهم. والجار الموفق من تغافل وغض الطرف واتسع صدره وعالج الأخطاء بحكمة وروية. تعدى يوما من الأيام أولاد جار على ابن جارهم فأدموه، فلقيهم الجار بعدها فناصحهم ووجههم ولم يتغير عليهم بل وعفى عنهم. فأين هذا يا عباد الله؟ أين هذا ممن يصل إلى مراكز الشرط لأجل اعتداء ربما لم يكن مقصودا، أو ربما هجر جاره لأجل أذى صدر من أحد أبنائه؟ بل وتتعجب كثيرا أن ترى بعض قطيعة الكبار من الجيران بسبب ممارسة الأطفال الصغار. وثالث الخصال أن يطال جيرانك الإحسان منك والإكرام. فالجار الموفق طلق المحيا، محب مبتسم يعود جاره في مرضه ويواسيه في أتراحه ويهنئه في أفراحه ويقوم على رعايته ولا يترك أموره. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على أداء حقوق الجيران. اللهم يا ربنا نعوذ بك من ساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وعطائه الذي لا يستقصى. أحمده كما ينبغي لجلاله وكريم عطائه وعظيم سلطانه، وصلاة الله وسلامه ورحمته على نبيه المصطفى وآله وصحبه أهل التقى ومن سار على نهجه واقتفى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. إن القضية عباد الله زيادة ماء فحسب، ولكن مثل هذا التهادي له أثر عظيم في إحداث الود والحب والتصافي، وفي وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم للنساء: يا نساء المؤمنات، لا تحقر إحداكن أن تهدي لجارتها ولو فرس نشاء، أي حافر شاء. عباد الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن من بات شبعان وجاره طاوٍ. فهل نتعاهد جيراننا من حيث الحالة المادية؟ فكم من جار ربما كان ملاصقا لنا عنده من الحاجة والمسغبة ما لا يجد له مسدا. ومن أولى الناس بمعروفك أيها المسلم هم جيرانك ومن يسكن حولك. ويبقى حق الجار الديني أمرًا من آكد الحقوق، بنصحه إن قصَّر وتوجيهه إن عصى. فحق الجار إن كان عاصيًا أن توجهه برفق، وأن تنقذه من النار، وأن تديم النصح له بلطف، عل قلبًا أن ينفتح ومعرضًا أن يقبل. وبعد أيها الكرام، فما العناية من الإسلام بحق الجار إلا لأن ديننا العظيم يسعى لكل ما من شأنه تآخينا. ولئن كان البعض منا يرى أنه في غنى عن جيرانه ولا يحتاج لهم، فإن القضية ليست مادية، بل الأمر أكبر من ذلك يا عباد الله. فتصافي الجيران يترتب عليه تصافي المجتمع، ومن ثم الأمة، والعكس بالعكس. فهل نعتني بهذا الأمر عباد الله، ونتقرب إلى الله بأداء حقوق الجيران؟ هذا هو المؤمل والمرتجى أمة الإسلام. ولئن كان كل ما مضى هو في حق الدار، فجار البلاد له حق بذل المعروف وسد حاجة الملهوف. وإخواننا وجيراننا في بلاد الشام وقد طال عليهم الكرب واشتد عليهم الخطر وتسلط عليهم الظالم، لهم حق الإسلام والجوار. فبذل المال لهم في الطعام والسلاح هو من الجهاد في سبيل الله، والجهاد من مصارف الزكاة، والفقر والمسكنة من مصارفها. فلا تبخل أيها المسلم بصدقاتك، ولا تؤخر زكاتك، وابذل لهم ما تجده يوم تلقى ربك جل جلاله. وذاك جهاد بالمال فتح اليوم له المجال، وهو طريق خير يوفق الله له كرام الرجال. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا أخلاقكم، وتعاملوا بالخير مع جيرانكم، وتصافوا وتحابوا وتعاونوا، تفلحوا وتسعدوا. صلوا بعد هذا وسلموا على خير الورى امتثالًا لأمر الرب جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الحاقدين، والنصارى الظالمين، والنصيريين المجرمين، والبوذيين الوثنيين، والحوثيين المعتدين. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه المجرمين. اللهم عليك بحزب الشيطان المعتدين. اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أركانهم ونكس أعمالهم وأكس أعلامهم وأبد نظامهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا سميع الدعاء. اللهم ارمِ الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك. اللهم فرج على المسلمين في كل مكان، اللهم فرج على أهلنا في فلسطين، وفرج عليهم في سوريا، وفرج عليهم في اليمن والعراق، وفرج عليهم في السودان وفي مصر وفي بورما وفي الأفغان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم داوي جرحاهم واقبل شهيدهم وعاف مبتلاهم وصن أعراضهم واقهر عدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرضين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء وميتة السوء يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وألبسنا لباس العافية. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأصلح لنا ذرياتنا ونياتنا، واجمعنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في فردوسك الأعلى من الجنة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.